بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا أيها الإخوة المسلمون قضية الوسطية، وتكلمنا عن الوسطية في التشريع، وأن الله تبارك وتعالى شرع لهذه الأمة ما يسر لها أمرها وما أعانها على أمر دينها وشرعها، كما أن الله تبارك وتعالى رحمهم ورفع عنهم الآصار والأغلال وكل ما كان على الأمم السابقة. فقد كانت الأمم السابقة لا توبة عندهم إلا بالقتل، لا طهارة عندهم إلا بالقطع والتمزيق، أيضا هنالك القصاص فقط لا دية ولا عفو. كان الرجل كما في اليهودية إذا شتم أباه أو أمه قتل، لا يتوب ولا يستغفر كما عندنا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كانت المرأة عندهم إذا كانت حائضا كأنها نجاسة، فمن جلس على فراشها أصابته النجاسة، ومن جلس في مجلسها، ومن أكل معها، ومن جاورها أصابته النجاسة إلى المساء كما قالوا. وأوجبوا على من جلس في موضع المرأة أو لمسها أو تعامل معها بأي صفة من الأوصاف، فأوجبوا عليه البعد عنها، وإذا تعامل فيجب أن يستحم أو يغتسل لأنه ينجس إلى آخر اليوم أو إلى المساء كما قال. هذه أمور كثيرة الحقيقة كانت في شرع من قبلنا، لكننا اليوم نتكلم عن وسطية التكليف. هنالك الشرع العام وهنالك التكليف في القواعد، قواعد التكليف وقواعد التيسير والتخفيف ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القواعد جامعة أو مانعة في آخر سورة البقرة. فالله تبارك وتعالى يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية الأولى فيها مشقة، تكليف الإنسان يحاسب على ما خطر في قلبه أو وقع في نفسه أو دار في باله وذهنه، فحتى ولو لم يخرج إلى حيز العمل والتنفيذ ومجال التصور والواقع، فمع كل هذا فإنه يحاسب عليه ويجازى عليه، فتكتب الحسنة حسنة وتكتب السيئة سيئة حتى فيما يجول ويدور بالخاطر. وبالتالي فهذا أمر صعب، لأن نفس ابن آدم تنازعه، وطالما أن هذا الأذى لم يخرج إلى الناس ولم يتعدى طور هذا الإنسان ولم يتجاوز إلى من يؤذى به، فإنه بهذا لم يؤذي أحدا بالفعل، وإن كان دار هذا في نفسه. ثم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق كما جاء في بعض الآثار، وطالما أن الأمر كذلك إذن لا بد أن يدور بخلد المرء بعض الخواطر الرديئة والمعاني الفاسدة، وكل هذا عبارة عن أمور تدور في الخاطر وتدور وتجول في النفس وتجوس خلال أركانها. وبالتالي فالإنسان إذا حوسب عليها كان في هذا مشقة بالغة، لأنه لا يستطيع أن يقطع دابر هذه الخواطر ولا أن يحول بينها وبين قلبه ونفسه. وبالتالي فكان من الشرع الشاق الصعب الذي نسخه الله تعالى وخفف عن هذه الأمة ورفع عنها، كان هذا الشرع، وهو أن يؤاخذ المرء بما وقع في نفسه أو بما دار في عقله أو بما عزم يعني نوى أو حتى ما دار في قلبه. وبالتالي فكان هذا الأمر قد كان أو كاد أن يشرع، لأنه نسخ في نفس المجلس. بعد هذا الصحابة رضي الله عنهم لما سلموا لهذه الآية وآمنوا بها واعتقدوها وقالوا سمعنا وأطعنا، واستغفروا من هذا الاعتراض والتلكؤ في الاستجابة، وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، حينها بدأت الآية تنزل شيئا فشيئا، حكما فحكما، قاعدة تلو القاعدة، حتى ترفع هذه الآثار وتلك الأغلال عن هذه الأمة المرحومة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، جعل الله عذابها في الدنيا في الزلازل والبلايا والفتن. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن أنزل هذه الآية، وهي في خواتيم البقرة، وهي من أفضل الآيات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني ونزل وقال: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط، نزل هذه الساعة وقال هذا الملك: يا محمد، إني أبشرك بكنزين أوتيتهما من تحت العرش، الفاتحة وخواتيم البقرة. الفاتحة وخواتيم البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. فهذا الكنز أو هذه الآيات من الكنز هي آيات عظيمة، جعل الله تبارك وتعالى فيها التيسير والتخفيف ورفع الحرج. فهذه القواعد التي جمعها الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة هي قواعد جامعة مانعة تجمع الشمل وتلم الشعث وتيسر الأمر وتخفف هذه الأحكام. أول هذه القواعد قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاءت هذه الآية في عدة مواضع بإطلاق وبصورة عامة، كما جاءت في بعض المواطن الخاصة. فأما مجيئها بصورة عامة فأول هذا الموضع هو موضع خواتيم البقرة الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنالك موضع أيضا في سورة الأعراف قال الله تعالى فيه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وموضع آخر في سورة المؤمنون: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وهنالك مواضع أخرى في عدة مواضع خاصة، من ذلك موضع النفقة على المولود، قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، أي ينفق على المولود ما في وسعه وما يتيسر له، فلا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقصان ولا غلو ولا جفاء. موضع آخر وهو في نفقة الرجل على زوجته، يقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وموضع آخر في سورة الأنعام قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. التكليف بقدر الوسع يعني هو الإنسان يأتي بما يستطيع ويأتي بما يتيسر له ويقوم بما في وسعه وطاقته وقدرته على التحمل، سواء كان هذا في الأعباء المادية أو في الأمور الحياتية الأخرى. هذه هي القاعدة الأولى، وهي أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. تجد قبل ذلك التكليف فوق الطاقة وفوق الوسع، بسبب أن هؤلاء الأقوام تجاوزوا وشددوا على أنفسهم وطغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. القاعدة الثانية في وسطية الإسلام في التكليف هي عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان. الخطأ أن يعمد المرء إلى شيء يجهله أو لا يعرف حكمه وأن يقع فيه. فإذا وقع المرء في أمر بهذه الصورة، كمن مثلا يعني استقبل القبلة خطأ، أو مثلا فعل كذا أو كذا أو كذا، فإنه بهذا لا يؤاخذ على ذلك. صحيح قد يؤمر بإعادة هذا العمل، لكنه لا يأثم ولا يلحقه الإثم والعنة والذنب، لأنه لم يقصد إلى هذا العمل. وكذلك النسيان، هذا أوجب في العذر وعدم المؤاخذة، لأن النسيان بطبيعة الحال الإنسان يعمد إلى العمل وهو ناس لا يدري أنه يخالف أو يعمد إلى المخالفة. فإذا وقع المرء في ذنب بخطأ أو نسيان فهو لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لا يجري عليه القلم، لا يحاسب، لا يكتب عليه الإثم أو الذنب، أو لا يعاقب على هذا العمل، ولا يسأل عنه يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واعتبر وقت اليقظة هو أول الوقت بالنسبة لهذا النائم، لأن النائم بعيد الحس، لا يدري بما حوله، والنوم هذا من كمال ابن آدم، لأنه يأتي بالراحة ويعينه على مشواره وحياته وأحواله. فلا يؤاخذ المرء بالنسيان أو بالخطأ إذا وقع في أمر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى عفى عن أمتي ما وقعت فيه خطأ أو نسيانا. وفي حديث آخر: إن الله تعالى عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وهذا متفق عليه عن أبي هريرة: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذا حديث أعلاه طائفة من المتقدمين، وصححه جمع من المتأخرين. فإذا الإنسان إذا وقع في خطأ أو في عمل بخطأ أو نسيان لا يؤاخذ عليه. من ذلك أيضا رفع الآصار والأغلال، وهذا هذه القاعدة في الشطر أو جزء من الآية، في قوله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا يؤكد أن الأمر في قدر الوسع وعلى قدر ما يسع المرء. فإذا هذه الجملة معناها أن الله تعالى لا يحمل الأمة شيئا يكون صعبا عليها ويكون شاقا عليها، بل كل يعني الإنسان كل ما شرع له وكل ما أمر به وكل ما أوجبه الله تعالى عليه أو استحبه له فإنه يكون في الوسع ويكون في الطاقة ويكون في حدود الاستطاعة. فإذا هي الآية فعلا وصفت وجمعت ويعني اشتملت على كل ألوان التخفيف والتيسير للأمة المحمدية صلى الله وسلم وبارك على داعيها وعلى هاديها. من هذه القواعد أيضا رفع الحرج، وهذا مهم. قال تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذا في التيمم عند عدم وجود الماء. وأيضا قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وهذا في الجهاد. فواضح هنا رفع الحرج في الطهارة، رفع الحرج في الجهاد، رفع الحرج في كل الشرائع وفي كل أحكام الدين. في الآية الجامعة التي قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هنالك رفع الحرج مثلا في الطهارة. قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا الإنسان إذا عجز عن استعمال الماء أو إذا فقد الماء حقيقة فله أن يعني يأتي حياته في كل ألوانها، وإذا أراد الصلاة يتيمم التيمم المعروف. بالنسبة للصلاة تجد رفع الحرج أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصيام قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في الحج مقيد بالاستطاعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في الزكاة: إذا اكتمل النصاب وحال الحول، وبالتالي يجب على المرء أن يخرج ربع العشر من زكاته، يعني 2.5%. ولهذا حتى في رفع الحرج قال العلماء، في بعض العلماء ذكر قاعدة أصولية أو فقهية رائعة، قال: إذا اختلف فقيهان، اجتهد فقيهان في مسألة اجتهادية ليس فيها نص واضح، في مسألة اجتهادية اختلف فقيهان أو عالمان، فلنا أن نأخذ هنا بالأيسر والأخف طالما أن المسألة اجتهادية محضة. لماذا؟ استنادا لهذه العمومات القرآنية التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. تجد مراعاة التوسط حتى في العلاقات بين الناس في البيع والشراء، في المعاملات الزوجية الحياتية البيتية، المعاملات بين الأولاد، بين الآباء والأمهات إلى غير ذلك. ولهذا حتى في قضية النفقة الإسلام راعى التوسط، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، فلم يثقل على الزوج بنفقة باهظة كبيرة، ولم يمنع الزوجة بالمرة من هذه النفقة حتى يكون الأمر وسطا بين هذا وذاك. في كثارة اليمين جعل الله تعالى التخيير تيسيرا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكثارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فانظر إلى هذا التخيير، ثم في أول الأمر جعل أن اليمين إذا كانت منعقدة، فيمين اللغو غير المقصودة وغير المعروفة والتي جرى عليها الأمر بغير قصد فهذه معفون عنها، ثم اليمين المنعقدة حينها يجب عليه إذا حنث الكفارة، إما أن يكسو أو يطعم أو يحرر الرقبة، فإذا عجز عن هذا حينها يصوم 3 أيام كفارة اليمين. وهكذا في كل شيء حتى في الإطعام، قال تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط، أوسط يعني الوسط، لا هو الذي ذهب بعيدا في الغلاء ولا يعني ذهب جهة أخرى في كونه قليل الثمن، فيكون هذا من أوسط ما تطعمون أي الوسط. وهكذا تجد هذه الكفارة وهذه المعاملات وهذه كل هذه الأحكام تدور في فلك عدم التكلفة فوق الوسع، عدم التكليف فوق الطاقة، أيضا رفع الأصار والأغلال، ثم أخيرا رفع الحرج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا إيماننا وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله. Thank you.